بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير، قال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. وقوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال مقاتل بن حيان: هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة. وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. وقال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطنا وظاهرا، أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة من آخر سورة النور، ويقول تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ظاهر هذه الآية أن المراد نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبوه وأن يدعوه كما يدعو بعضهم بعضا. فإن أحدهم إذا دعا يقول يا فلان يا أبا فلان يا محمد يا أبا عبد الله. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينبغي أن يبجل ويحترم ويعظم ويعزر ويوقر عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إلا يا نبي الله يا رسول الله ويسول ويا سيدنا. وقيل المعنى والقول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، لا تظنوا أن دعاء الرسول على إذا دعا لحد مثل دعاء بعضكم ولا بعض، فإن دعاء الرسول مستجاب إذا دعا لحد استجيبت دعوته، وأما أنتم فلستم كذلك. ولكن القول الأول هو الأفضل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادع. وهذا وصف المنافقين الذين يلوذ بعضهم ببعض إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعوا الخطبة ثم ينصرفوا ثم ينصرفون، فلا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد لمن خالف دين الإسلام ظاهرا وباطنا ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله على هذه الآية عجبت لمن عرف الرسالة وصحته ويذهبون إلى رأي فلان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أثبت ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا وقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلك. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال على ذلك فليحذر عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقول عجبت لقوم عرف صحة الحديث ثم يخالفون ويأخذون بقول سفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، مع أنهم علماء كبار وهم يتحرون الحق، لكن ليس هناك أحد معصوم في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ بقول سفيان إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام فتعجب من قوم عرفوا صحة الحديث ثم يتركونها ويأخذون بقول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد من أخذ بقول سفيان وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدري ما الفتنة؟ قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد قوله قول النبي أن يقع رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا وعيد شديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من شرك أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا في الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب امتثال أمره ولا يجوز مخالفة السنة وتركها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. ولهذا إن أبي عباس رضي الله عنهما كان يفتي بالمتعة في الحج التمتع، يعني إذا جاء الإنسان إذا جاء في وقت الحج وأحرم فإنه يتمتع أولا ثم يحج، يعني يأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويسحل ثم يحج. وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى ما عليهم وأزم ألزمهم حتى تحللوا إلا من ساق الهدي كلهم. وقد سموا الحج الذين أبوا بالحج والمفردين والذين أبوا بالحج والعمرة قائمين كلهم تحللوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ما عليهم وأزمهم عند المرأة حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. فكان ابن عباس يفتي بالمتعة، وهذا هو السنة. وكذلك افتي أبو موسى الأشعري، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم جمع الصحابة. ولكن الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان اجتهدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفتون بالإفراد ويأمر الناس بالإفراد أن يفتوا بالحج حتى يأتوا بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت حتى يحج ويعتبر. يقول إذا أفتنا بالحج والعمرة ما جاءوا إلا مرة واحدة، نفتيهم في بالحج يحجوا في وقت الحج ويعتبر في وقت آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة بمتعة وحتى مع يمازمهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفروض، وكانوا يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، ويرون في الجاهلية العمرة لا تجوز في أشهر الحج من أفضل الفروض. فالنبي أراد أن يزيل هذا الاعتقاد حتى شق عليهم وقال لهم كيف نتحلل من العمرة ما بيننا وبين الحج الأربع ليال؟ يذهب أحدنا إلى منى ويتحلى، قالوا أي حل يا رسول الله تحل من العمرة؟ قال الحل كله، حل كامل. قالوا يا رسول الله تحل الواحد وجامع النساء، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني ما مضى مدة. استغربوا هذا لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج كلها، ويقولون ما في عمرة إلا إذا عفى الدبر، وإذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني إذا جاءت الإبل التي تحمل الحجاج وبرئت الجروح التي في ظهورها من الحمل وعفى أثرها وانسلخ شهر صفر ما ذلك تأتي العمرة، هكذا يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد، فكان الخلفاء السلام سادوا وقالوا زال اعتقاد أهل الجاهلية، يعني عرف الناس فنحن لا نفتهم بالعمرة. وابن عباس لا زال يفتي بالمتعة، كل ما سأل عفتهم بالعمرة. فجاءه إنسان وقال له يا ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد؟ فاشتد قوله عليه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ يعني كيف تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر؟ اشتد عليهم. إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى عليه من العقوبة، فكيف بمن أخذ بقول غيرهما؟ وفي هذه الآية قال الله تعالى في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب فيه. قال الإمام هذا يهدر بالفتنة الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله قال النبي أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. نعم.
قال الله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق.
يخبر تعالى
أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق. كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم الآية، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك الآية، وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قد تأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، مثل قد يصدق الكذوب، يعني قليل الكذوب صفة كذوب قد يصدق، لكن ما يمكن تأتي هنا قد يعلم ما أنتم عليه، ما يمكن تكون للتقليل بالنسبة لله، لأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، هو عالم، فلا يقال إن قد يعلم ما أنتم عليه إنها للتقليل، لا بل هي للتحقيق، يعني قد يعلم ما أنتم عليه حقيقة. نعم.
صلى الله عليك. وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم إلى قوله إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقال تعالى: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الآية. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله: ويوم يرجعون إليه، أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله، وهو يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال هاهنا: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين، ونسأله التمام. آخر تفسير سورة النور، ولله الحمد والمنة.
وهذه الآية الكريمة التي هي خاتمة سورة النور: ألا إلا لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هي إثبات الملك لله عز وجل، وأنه مالك السماوات والأرض، وإثبات العلم، وأن علم الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإثبات الجزاء والحساب والبعث، وأن العباد راجعون إلى الله. ألا إن لله ما في السماوات، مالكهما ومتصرف فيهما سبحانه وتعالى، قد يعلم ما أنتم عليه حقيقة، يعني هو عالم بما أنتم عليه في سركم وعلانيتكم، وسوف يجازيكم. ولهذا قال: ويوم يرجعون إليه، إثبات البعث والجزاء والحساب، وينبئهم بما عملوا، يخبرهم بعملهم، وإخبارهم بأعمالهم يتضمن الجزاء، فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وسوف يجمع العباد اليوم لا ريب فيه، وسوف يجازيهم على أعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
تفسير سورة الفرقان، وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم، كما قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الآية. وقال هاهنا تبارك، وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. الذي نزل الفرقان، نزل فعل من التكرر والتكثر، كقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات. لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة،
ولهذا قال المشركين قبل، وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كما نزلت الكتب السابقة.
نعم. والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات، وأحكاما بعد أحكام، وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ، وأشد اعتناء بمن أنزل عليه، كما قال في أثناء هذه السورة: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. وقوله على عبده هذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله ليكون للعالمين نذيرا، أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي جعله فرقانا عظيما. إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال: إني أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أي الآية، أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض.
والخضراء هي السماء، والغبراء الأرض. الرسول أرسل إلى من يستظل بالخضراء، من تحت السماء، ومن يستقل الغبراء يعني يكون على وجه الأرض. كلهم تشملهم الرسالة. نعم.
أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحيي ويميت. وهكذا قالها هنا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره.
هذه الآية الكريمة في مطلع سورة الفرقان، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك تفاعل، تبارك من البركة وثبوت البركة ودوامها واستقرارها، وتبارك وصف الله عز وجل لا يوصف به غيره، فالله هو المتبارك وعبده المبارك. ولهذا قال الله تعالى عيسى: نقول وجعلني مباركا أينما كنت. الله هو المتبارك وعبده المبارك، فلا يقال تبارك إلا في وصف الرب: تبارك الذي نزل في السماء، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك. فالله هو المتبارك وعبده المبارك. وقد يغلط بعض الناس فيقول: يا فلان تأتي تباركت علينا، مجيئك تباركت علينا. هذا خطأ، ولكن يقال تحصل بركة، أو يقال أنت رجل مبارك إذا كان فيه خير، وهذه البركة منك، يعني من البركة التي جعلها الله فيك. أما نقول تباركت علينا خطأ، هذا من الأخطاء التي قد يقوله بعض الناس، يقول تباركت علينا، تزورنا تبارك علينا، هذا خطأ. بل يقول تحصل بركة في مجيئك البركة، أما تبارك فلا وصف الله، فهو المتبارك وعبده المبارك. وهذا من قديم، هذا الخطأ شيء عند العامة، حتى كان الناس في كانوا بعضهم يسوقون الدواب ويضربه إذا تأخذ وجعلك تبارك، حتى يسوق الحمار ويضربه وجعلك تبارك. هذا خطأ الشيء، هذا خطأ. فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. يعني ينبغي أن نقول بارك الله فيك أو الله بارك فيك أو الله يجعل فيك البركة، أما جعلك بارك خطأ. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. تبارك الذي بمنه البركة سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وصف نفسه سعاني بأنه متبارك الذي نزل الفرقان، فيه إثبات الفرقان هو القرآن وهو من أسمائه، سمي الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، يعني فيه بيان الحق وإيضاحه. وقول نزل الفرقان فيه إثبات أن القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق، نزله على عبده، نزله من علو، فدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وفيه إثبات العلو لله عز وجل ونزل، لأن نزول يكون من أعلى إلى أسفل، إثبات العلو وإثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تبارك على عبده، هذه إضافة تشريف وتكريم، وهذه العبودية الخاصة، وأفضل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، هذه أفضل مقامات. ولهذا يقرأ في الشهادتين فأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه العبودية الخاصة. وصف هنا في نزول القرآن تبارك الذي على عبده، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله، هذا أشرف المقامات. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون يعني محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، هذا فيه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس للعالمين والعالم كله ما سوى الله. ليكون للعالمين نذيرا، ونذيرا يعني منذرا، ينذرهم من النار، كما أنه عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، فهو بشير أيضا، بشير ونذير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه في النار، ليكون للعالمين نذيرا، والعالم كل ما سوى الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخصائص أعطيت خمسا في رقم ستة لو طلع أحد من بين قبل، ومنها وجعل وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، ورسول الله يستقي الجن والإنس، كل من وجد من البشر بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، ولكن أمته نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة إجابة هم الذين استجابوا وآمنوا به، وأمة الدعوة جميع الناس الكفرة هم من أمة الدعوة، يعني مدعوون، النصارى مدعوون واليهود مدعوون لكنهم لم يؤمنوا، فأمة الدعوة ومن أمة الاستجابة. فإذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل من وجد على وجه الأرض بعد بعثته فهو من أمته إلى يوم القيامة من الجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. قال تعالى في الآية الأخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس كعافة للعالمين النذيرة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ملك هذا وصفه سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديره، هو مالك السماوات والأرض، هو سبحانه منزه عن الولد ومنزه عن الشريك، وهو الخالق لكل شيء، وقدره تقديره بحكمة سبحانه وتعالى، وأنه حكيم قدر الأشياء وكل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
الله ملك. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون.
لا. يخبر تعالى
سلام عليك. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا بديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه الآية فيها إنكار على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وبيان أن سفههم تسفيههم كيف عبدوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا، ما بيدهم شيء، وهم يخلقون العبادة كلها للخالق، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن كيف يعبدون؟ ليس عندهم شيء من مقومات الألوهية، جماد، لا يخلقون بل هم مخلوقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يكون نفعا ولا ضرا ولا يكون حياة ولا نشورا لأنفسهم فضلا عن غيرهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ هذا من أساس السفه، العبادة لا تكون للخالق القادر المحيي المميت الذي يملك النفع، يده الضر النفع بيده الموت والحياة والنشور، هذا هو المعبود بالحق. ولهذا قال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملك الموتى ولا يملك أنفسهم نفعا ولا يملك الموتى ولا حياة ولا نشورا، كيف يستحق العبادة من هذه حاله؟ ولهذه الآية إنكار على المشركين العبادة المغيرة.
أحسن الله إليك. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين، فقال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروهم قولا باطلا، وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، فهي تملى عليه، أي تقرأ عليه. فقد افتروهم قولا باطلا، وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، فهي تملى عليه، أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته،
وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث الأمين لما يعلمونه من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. وقال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية، أي أنزل القرآن المشتملة. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم، مع أن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة.
قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وهذا من طعن الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني هذا القرآن الذي جاء به إفك، والإفك أسعى الكذب، كذب افتراه جمعه، وأعانه عليه قوم آخرون. أعانه جمع من الناس، فلذلك جمع هو وأعانه قوم آخرون، فهذا وقال إنه القرآن افتراه على الله. وقال الذي يكفر من هذا إلا يكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال الله: فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا ظلما، والظلم هو الشيء في غير موضعه، ومن ذلك تكذيبهم بالرسول وبالقرآن وزعمهم أن الرسول افتراه، هذا من الظلم، من أعظم الظلم، قد جاءوا ظلما، وهذا من أعظم الزور. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أيضا هذا من طعنه في القرآن، يقول هذه حكاية الأولين، حكاية القرآن، حكايات حكاية الأولين، قصة قوم نوح وقوم هاد، اكتتبها، كتبها عن غيره من عن بني إسرائيل ومن الأمم السابقة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا: هذا القرآن أساطير حكايات الأولين، كتبها تملى عليه في أول النهار وفي آخر النهار، يأتي من يملي عليه هذه الحكايات فسجلها، فلذلك جاء بها. قالوا: أساطير الأولين فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال الله رد عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، إنه كان غفورا رحيما، وغفور العباد رحيم بهم، لا يعجلهم بالعقوبة. وهذا الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد، من أعظم الكبائر، حيث رموا النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورموا بالعظائم ووصفوا بالافتراء، هذا من أعظم الكفر، نسأل الله العافية. نعم،
صلى الله عليه. قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أن يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقولون هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه؟ وهذا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم. ولهذا قالوا أو يلقى إليه كنز، أي علم كنز ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها، أي تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا
صدق بعضه بعضا
أحسن الله إليك، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا أحسن الله إليك. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. قال مجاهد يعني في الدنيا. قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. وقوله بل أحسن عليك. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. قال مجاهد يعني في الدنيا. قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. وقوله بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد، يعني في مقام المحشر. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي حنقا عليهم، كما قال تعالى وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن ما لك؟ قالت إنه يستجير مني، فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا ربي ما كان هذا الظن بك، فيقول فما كان ظنك؟ فيقول أنت سعني رحمتك، فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح.
قال من أخرجه؟
وروى عبد الرزاق عن عبيد بن عمير في قوله سمعوا لها تغيضا وزفيرا قال إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب
مالك.
ملك أحسن الله إليك لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر بوجهه ترتعد فرائصه حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليجثو على ركبتيه ويقول ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال مثل الزج في الرمح أي من ضيقه. وقوله مقرنين مثل الزج في الرمح
مثل الزج
الزج ولا الزج
الزج بالرمح
مثل الزج في الرمح
مشكلة بالضم عندنا
زج
مشكلة بالضم
مثل الزج في الرمح
نعم
ولا في الرمح
نعم
في الرمح
حديد اللي في
يسمى زج يسمى زج ماذا يسمونه سنة زج زجونها يدخلون
مثل الزج في الرمح أي من ضيقه. وقوله مقرنين قال أبو صالح يعني مكتفين دعوا هنالك ثبورا أي بالويل والحسرة والخيبة لا تدعو اليوم ثبورا واحدا الآية.
وهذه الآيات الكريمات فيها بيان حال المشركين واعتراضهم على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يكون رسول وهو يأكل الطعام ويمشي مع الناس في الأسواق. نريد رسول مخالف للبشر من غير من جنسه ملك من الملائكة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهلا أنزل الله معه ملك يكون معه نذيرا حتى نعلم صدقه يكون بجواره ملك ينذر الناس يكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز. لماذا لا يعطى كنز حتى نعلم أنه رسول الله كله كنوز عظيمة أو تكون له جنة بستان يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا قالوا يقولون للناس أنتم تتبعون رجل مسحور عن الرسول. قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا بهذا المثل الذي ضربوا لك فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك هذا وصف الله إن شاء جعل لك خيرا مما اقترحوه جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم قال سبحانه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة في سعيرة في الوعيد الشديد على من كذب بالساعة ومن كذب بالساعة فكفر يعني كذب بالبعث منكر للبعث. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال الظالمين قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا تغيض وزفيرا تتغيض من شدة حنقها عليهم إذا رأت الكفرة. جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة بالنار تقاد ب70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها والنار موجودة أسفل تبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن جرى تبرز وتظهر على وجه الأرض لما كانت تحت الأرض وتفجر البحار فتكون بحر واحدة ثم تسجر تكون نارا وتكون جزءا من النار جزاء في النار صلى الله عليه وسلم. كما أن الجنة لا يزال يورس فيها للمؤمنين من قال لا سبحان الله ورسله ورخته في الجنة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي لقي إبراهيم وقال يا محمد أقل أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة طيبة عذبة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يزال الغرس فيها حتى يتم البناء في يوم القيامة. وليس معنى ذلك أن خالها لا لها زيادة من زيادة الحسنات. والنار يزاد فيها البحار تسير وتكون جزء من النار أعوذ بالله. تبارك الذي إن شاء جعله خيرا من ذلك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا الوعيد الشديد لمن كذب يوم القيامة في كفره وضلاله إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأت الكفرة النار لها عينان ترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرة، والله على كل شيء قدير. النار جعل الله العين تبصر، تبصر الكفرة، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا تغيظ وزفير تزفر وتتغيظ عليهم شدة الحنق والرب عليهم تريد أخذها. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إذا ألقوا في النار في مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يدعون بالويل الثبور. قال الله لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليه. أحسن الله إليه. قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى: يا محمد، هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه، أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها، لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، ولهذا قال: كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لا بد أن يقع وأن يكون، كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وهذا المقام في هذه الصورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النظرة والحبور، ثم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
كيف على قول تبارك الذي إن شاء جعل خير من ذلك موقف على تكون موقف على تبارك الذي إن شاء جعله ولا يحتاج إلى عدنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: قال: وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن.
إيش وفرق؟
قال عفى الله عنك: فرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده.
نعم.
كما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا وهؤلاء يسمون كفارا تسمية
يسمون
كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما قال: خلق من ماء دافق، فلم يدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا.
رحمه الله، هناك فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف، وهناك فرق بين الاسم المطلق والاسم المقيد. الكفر المعرف هو الذي يأتي بأل، هذا يكون هو الكفر الأكبر، مثل قولي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أل، هذا كفر أكبر لأنه معرف، فيقال صاحب كافر. وأما الكفر المنكر مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هما كفر منكر، هذا كفر أصح. ومثل الحديث، هذا الحديث الذي ذكر الساق المؤلف: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسر الكفار يقول يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال بالمسلمين من الأعمال الكفرية، لكن يكون أصح، فهو كفر مقيد، فالكفر أصح. بخلاف الكفر المعرف إذا جاء بأل فإنه يكون يراد به الاسم المطلق. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة يراد به الكفر، يراد به الكفر المطلق.
قال عفو الله عنك، فرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات.
نعم.
وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن.
نعم، لا يدخل في اسم كافر المطلق، هذا ما يعني يقاتلون يسمون الكفر المقيد ولا يقال انهم كفار في اطلاق، لا يدخل في اسم كافر. نعم
احصل لك. كما قال جل وعلا خلق من ماء دافق، فلم يدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم، ماء هذا الماء المطلق، ماء دافق مقيد لأنه دافق. نعم.
فيندرج في قوله ومبتغ سنة جاهلية، كل جاهلية مطلقة أو مقيدة.
فيندرج نعم
في قوله أو ومبتغ سنة جاهلية،
يعني كفر المقيد يندرج في سنة جاهلية، عمل جاهلية من الكفر المقيد. نعم.
قال كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئية أو وثنية أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها كلها مبتدعها ومنسوخها صار جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم.
الجاهلية.
قال عفوا عنك، قال يهود مقيدة
قبله.
فيندرج في قوله مبتغ سنة جاهلية كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئية أو وثنية
داخل الجاهلية. نعم.
أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها كلها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب فإن المعنى واحد. وأيضا فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، كما كره علي الصلاة في أرض بابل، وقال نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل والمقبرة.
نعم، فبابل مكان العذاب، قال إن هاروت وماروت يعذبان هناك، وكذلك المقبرة لأنها وسيلة للشرك. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قام الصالح أسرع السير وقنع رأسه وأسرع السير وقال لا تمروا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه ولا يصلى في أماكن العذاب. لا يصلى فيها ولا يسكن فيها. ولهذا لما أخذ أصحابه من الماء أمرهم أن يعرفوها وعجنوا، أمرهم أن يعرفوا العجين الإبل إلا من بئر الناقة. نعم.
قال رواه أبو داود وأحمد وزاد وأرض الخسف ونحو ذلك. وكره
الأرض الخسف بها لا يصلى فيها. نعم.
وكره أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي، وقوله نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي النهي عن كل أرض ملعونة. ولذلك نهى عن الدخول في أرض الحجر إلا أن يكونوا باكين، فوافق ذلك قوله تعالى عن مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهو حسن.
فأما
أماكن الكفر والمعاصي.
نعم.
التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهو حسن.
نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما هدم الصمن الصنم اللات وزيل جعل مكانها المسجد في الطائف, مثل ما قضى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور والمشركين فأمر بها فنبشت وجعل مسجد له, هذا لا بأس به, مثل ما فعل بعض السلف حينما يزيل بعض الأماكن الشرك ويؤذن عليها. نعم
أحسن عليك. قال كما أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم.
نعم.
وكان مسجده مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور.
نعم عليه الصلاة والسلام.
فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب, فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟
فإذا كانت الشريعة
قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب, فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟
نعم, من باب أولى منها. إذا كانت الشريعة جاءت بالنهي عن صلاة في أماكن العذاب, فكيف بمشارك المشركين في أعمالهم؟ أشد وأشد. نعم
أحسن الله.
نعم, وش عبادات أماكن العبادة؟ لكن أماكن العبادة نعم من يعني لا يتعبد الإنسان فيها, نعم في بيعهم ولا كنائسهم. نعم,
بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار, فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية, وإما شعار كفر أو معصية, وإما مظنة للكفر والمعصية.
مظنة يعني إذا كان الدخول إلى ديارهم منهي عنه فمشاركة في أعمالهم أولى بالنهي, فجميع ما يفعلونه إما كفر وإما معصية وإما بدعة, فإن إيش فعل.
بل المشاركة في العمل
نعم
أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار,
نعم,
فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين
نعم
إما كفر وإما معصية,
نعم,
وإما شعار كفر أو معصية, وإما مظنة للكفر والمعصية, وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية.
نعم, ليعملون إما معصية وإما بدعة وإما يجر إلى معصية. نعم
أحسن. قال وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا,
وما أحسب يعني ما أظن. نعم,
ولأن خالف فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية, وأن حصول هذه المعصية في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
نعم, متابعة الأنبياء والصالحين في أعمالهم أولى من مساكنهم ورؤيتهم, هل الأولى تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو تقتدي به؟ هذا هو الاقتداء. نعم
أحسن الله. قال ومن تشبه بقوم فهو منهم وإسناده جيد, احتج به أحمد وغيره, فأقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم. وأيضا
نعم, من تشبه بقوم فهو منهم, هذا سند جيد لا بأس به, وأقل أحواله يقتضي التحريم, وإلا فظاهره الكفر. من تشبه بقوم منهم ظاهره أنه كافر, لكن أقل أحواله تحريم, يقتضي تحريم التشبه, هذه أقل أحواله. نعم,
وأيضا لما صام عاشوراء قيل له إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى, فقال إذا كان العام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع, وقال صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود.
نعم,
صوموا قبله يوما وبعده يوما.
نعم, كل هذا مخالف المشركين, لما رأى الصوم العاشر قال لهم قسوا الأعقاب لا صوم التاسع, قال صوموا يوم قبله ومن بعده, هذا في لين في ضعف. نعم,
قال
صوموا يوم التاسع لا صوموا يوم التاسع, هذا في صحيح مسلم, هذا أصح. نعم,
قال رواه سعيد وأوله رواه مسلم إلى قوله التاسع.
نعم,
قال في الحاشية هو المنصور في سننه كما في الاقتضاء, والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس وسنده ضعيف.
في الاقتضاء
يقول سنن رواه سعيد.
نعم,
هو ابن منصور في سننه كما في الاقتضاء.
نعم,
رواه الإمام أحمد في مسنده.
نعم, سنده ضعيف. نعم,
وقال إياكم الغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
والغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد يتعدى ما حد له ويزيد. نعم. قال يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد. قالوا غلط القدر إذا زاد غليانها وخرج عن القدر. نعم.
قال رواه بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.
نعم، لا تغلو في الاعتقاد وفي العمل. نعم. وأما الأقوال سمى إطراء زيادة فيها، لا تطروني كما أطرتني صلى الله عليه وسلم. الإطراء في الأقوال والغلو في الاعتقاد والأفعال. نعم.
والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وأمرنا أن نقول
مجاوز الحد وكذب فيه، هذا يسمى غلو. نعم.
وأمرنا أن نقول ولا تحمل علينا إصرا، ووضع عنا الآثار. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات صوما وصلاة. وقال له رجل إذن لي بالسياحة، فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي خبر آخر إن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك، وهو تفسير ما ذكره الله من قوله السائحون. فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين،
سياحة العبادة، سياحة تقال لها العبادة، وقال في الجهاد سياحة أمتي الجهاد.
نعم.
نعم. السياحة الجهاد أو الصيام. أما السياحة النزهة أتكلم عنها. نعم. أما السياحة. نعم.
قال عفوا عنك، فأما السياحة التي هي الخروج في البرية.
نعم.
لغير مقصد معين.
نعم.
فليس من عمل هذه الأمة. قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين،
يعني ليست من العبادة، أمر مباح. نعم.
مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
يعني ساحوا متعبدين لله، مع أن جماعة ساحوا في الأرض متعبدين، يعني ساحوا في الأرض يظن يتعبدون، هذا ليس من العبادة السياحة. نعم. لكن من خرج من أجل النزهة لا بأس، سيارة أمر مباح، لكن يتعبد لا، ليست عبادة. مع إيش؟ مع السياحة.
فما السياحة التي هي خروج في البرية.
نعم.
لغير مقصد معين.
نعم.
فليست من عمل هذه الأمة. قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. نعم. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
إما متأول وإما جاهل. نعم.
أحسنت. قال فيقتضي ذلك
السياحة تطلق على الجهاد وعلى العبادة. أما السياحة في الأرض ليست من العبادة، أمر مباح. نزهة ذهب نزهة. نعم. نعم. إذا كان ليست لا يقصد معصية. نعم.
تفكر والاعتبار تماماً.
ها؟
للتفكر والاعتبار.
التفكر والاعتبار. يتفكر وهو جالس ولا ما ساح.
سيره.
إذا تأمل يكون التأمل والتفكر. سواء في السياحة أو في ذهاب أو في غير ذهاب. نفس السياحة. نفس التفكر هو المأمور به. نعم. نعم. عندك موقف الآن.
فيقتضي ذلك مجانبة هدي من كان قبلنا، وأن المشارك لهم يخاف عليه يكون هالكا.
فيقتضي ذلك
مجانبة هدي من كان قبلنا. نعم. وأن المشارك لهم يخاف عليه أن يكون هالكا.
نعم، يعني يكون يسيح في الأرض، يعني يتعبد، على مجانب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يكون مشاركا للأمم السابقة. نعم.
ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا لأنهم كانوا.
بارك
صلى الله عليك. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
هل مسجد الضرار معروف اليوم بالمدينة المنورة والسلام؟
لا، ليس معروف، خذ في ذلك الوقت وزال. أنت تريد يجلس الآن بعد قرون متعبدة، كان في مكان قريب بناه المنافقون، قالوا بنيناه في الليلة الشاسية والمطيرة للعاجز وكذا، أمر بهدمه. نعم.
شيخنا الفاضل، ما صحة حديث أنا بريء ممن يقيم بين ظهري المشركين؟
والله حديث مشهور، ما يعني أعلم يعني حاله، لكن الحديث هو شواهد، من شواهده من جامع المشرك سكر المشرك، من جامع المشرك وسكر ما فهو مثله، كل في باب حديث يشد بعضها بعضا، فيها النهي عن السفر إلى بلاد المشركين والسكنى عندهم إلا بشروط أيدها العلماء أخذها من النصوص، يعني يسافر بلاد المشركين لأجل وعنده حصانة دينية، عنده علم يمنع الوقوع في البدع والشرك والمعاصي، وعنده ديانة، عنده ديانة دين يمنعه من الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، ويكون أيضا السفر مؤقت ولولي حاجة، هذا الشرط، هذا الشرط. أما السفر بدون هكذا وهو ليس عنده دين ولا علم يخشى عليه من الشبهات، هذا ممنوع محرم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل 43 عاما طلق رجل امرأة وهي حامل، ثم أنجبت بنتها، فرضعته مع هذه البنت الرضاعات المعتبرة، فهي أختي لي من الرضاعة. ولكن السؤال، الرجل تزوج بامرأة أخرى وأنجبت منه أبناء، فهل هم إخوة لي من الرضاعة من جهة الأب أم ماذا؟ أفيدوني.
هذه المرأة تكون أم له من الرضاعة، إذا كان اللبن للزوج فيكون، نعم يكون والده من الرضاعة، زوجه والده من الرضاعة. أما إذا كانت هذا اللبن درت عليه وليس من أثر الزوج السابق فلا، لكن إذا كان اللبن له يعني هي حامل من الزوج ولو طلقها، فيكون أبوه من الرضاع وأولاده من غيرها يأخذ له من الرضاع من الأب. نعم. وأولاد هذه المرأة يأخذ لهم من الرضاع من الأم. نعم.
أحسن الله. يقول السائل، هل يجوز الصلاة في أرض بابل؟
كما سمعت في الحديث أن علي رضي الله عنه قال نهاني أن أصلي في أرض بابل، وأنه يقتضي الفساد، ظاهر أنه لا تصح الصلاة فيه. نعم.
يقول السائل، هل يجوز للمسلم أن يصلي في الكنيسة عند دخول وقت الصلاة؟
لا يجوز له، لا يجوز أن يصلي في الكنائس، محرم مشاركة النصارى في كنائس. نعم.
فيقول السائل، نسمع بعض الأفراد عندما يريد الاستشهاد بالحديث يقول قال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهل في هذا الشيء أو هل هذا يجوز؟
هذا اسمع على الصلاة، لكن أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم، لكن أولا يقول قال رسول الله، قال نبي الله. نعم.
هناك بعض الأفراد يمتنعون عن الزواج بحجة التفرغ للدعوة، فما الحكم؟
هذا خطأ، ينبغي الإنسان يتزوج. النبي حث على الزواج، يا معشر الشباب من الإسلام منكم بأثر الزواج، ما يمنع من الدعوة الزواج، ما يمنع الدعوة، تزوج ويستمر في الدعوة الحمد لله، ويعطي كل ذي حق الحق، يعطي الزوج حقها ويدعو إلى الله ويتعلم ويبيع ويشتري ويكسب الرزق، كلها أجور متعددة من نواحي متعددة، يكتب كلها أجر من جهة الزواج وأجر من جهة الدعوة وأجر من كسب الرزق. نعم، لا رهبانية في الإسلام كونه يترك الزواج، هذه من الرهبانية. نعم.
انتهت الرسالة. أحسن الله عليك، قوله من كثير، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فهل هذا تفريق ولا هنا يعني فرق بين المنهاج وبين السنة؟
لا، سبيل هو المنهاج، ما استرعده، سبيل هو المنهاج والطريقة.
أحسن الله عليك،
وفق الله جميع طاعته وسلم الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور، قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير. قال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. وقال مقاتل في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي، والله أعلم. وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال مقاتل بن حيان هم المنافقون، كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة، ويعني بالحديث الخطبة، فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة. وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. وقال السدي كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحمن فيها. قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها، أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الآية الكريمة من آخر سورة النور، ويقول تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ظاهر هذه الآية أن المراد نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبوه وأن يدعوه كما يدعو بعضهم بعضا، فإن أحدهم إذا دعا يقول يا فلان يا أبا فلان يا محمد يا أبا عبد الله، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينبغي أن يبجل ويحترم ويعظم ويعزر ويوقر عليه الصلاة والسلام، فلا يقال إلا يا نبي الله يا رسول الله ويسول ويا سيدنا. وقيل المعنى والقول الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم، لا تظنوا أن دعاء الرسول على إذا دعا لحد مثل دعاء بعضكم ولا بعض، فإن دعاء الرسول مستجاب إذا دعا لحد قبل سجيب الدعوته، وأما أنتم فلستم كذلك. ولكن القول الأول هو الأفضل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذع. وهذا وصف المنافقين الذين يلوذ بعضهم ببعض، إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعوا الخطبة ثم ينصرفوا ثم ينصرفون، فلا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد لمن خالف دين الإسلام ظاهرا وباطنا، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله على هذه الآية عجبت لمن عرف الرسالة وصحته ويذهبون إلى رأي فلان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أثبت ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا وقع في قلبه شيء من الزيغ فيحلك، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. قال على ذلك فليحذر عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان، يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يقول عجبت لقوم عرفوا صحة الحديث ثم يخالفونه ويأخذون بقول سفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، مع أنهم علماء علماء كبار علماء كبار وهم يتحرون الحق، لكن ليس هناك أحد معصوم في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذ بقول سفيان إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام تعجب من قوم عرفوا صحة الحديث ثم يتركونه ويأخذون بقول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد لمن أخذ بقول سفيان وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتدري ما الفتنة؟ ثم قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد قوله قول النبي أن يقع رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا وعيد شديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من شرك أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا في الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجب الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجب امتثال أمره، ولا يجوز مخالفة السنة وتركها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. ولهذا إن أبي عباس رضي الله عنهما كان يفتي بالمتعة في الحج التمتع، يعني إذا جاء الإنسان إذا جاء في وقت الحج وأحرم فإنه يتمتع أولا ثم يحج، يعني يأتي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحج، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتم عليهم وألزم ألزمهم حتى تحللوا إلا من ساق الهدي كلهم، وقد سموا الحج الذين أبوا بالحج والمفردين والذين أبوا بالحج والعمرة قائمين كلهم تحللوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحتم عليهم وأزمهم عند المرأة حتى تحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. فكان ابن عباس يفتي بالمتعة، وهذا هو السنة، وكذلك يفتي أبو موسى الأشعري، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهم جمع الصحابة. ولكن الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان اجتهدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفتون بالإفراد ويأمر الناس بالإفراد أن يفتوا بالحج حتى يأتوا بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا البيت حتى يحج ويعتمر، يقول إذا أفتنا بالحج والعمرة ما جاءوا إلا مرة واحدة، نفتيهم في بالحج يحجوا في وقت الحج ويعتمر في وقت آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة بمتعة وحتى مع ملازمهم لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يرون أن أشهر الحج خاصة بالحج، ويرون في الجاهلية العمرة لا تجوز في أشهر الحج من أفجر الفجور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد حتى شق عليهم وقال رسول كيف نتحلل من العمرة ما بيننا وبين الحج الأربع ليال؟ يذهب أحدنا إلى منى ويتحلل، قالوا أي حل يا رسول الله تحلل من العمرة؟ قال الحل كله، حل كامل. قالوا يا رسول الله تحلل الواحد وجامع النساء، يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني ما مضى مدة. استغربوا هذا لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج كلها، ويقولون ما في عمرة إلا إذا عفى الدبر، وإذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يعني إذا جاءت الإبل التي تحمل الحجاج وبرئت الجروح التي في ظهورها من الحمل وعفى أثرها وانسلخ شهر صفر بعد ذلك تأتي العمرة، هكذا يقولون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذا الاعتقاد، فكان الخلفاء السلام سادوا وقالوا زال اعتقاد أهل الجاهلية، يعني عرف الناس، فنحن لا نفتيهم بالعمرة. وابن عباس لا زال يفتي بالمتعة، كل ما سأل عفتها بالعمرة. فجاءه إنسان وقال له يا ابن عباس تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر يفتيان بالإفراد؟ فاشتد قوله عليه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر؟ يعني كيف تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر؟ اشتد عليه. إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى عليه من العقوبة، فكيف بمن أخذ بقول غيرهما؟ وفي هذه الآية ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب فيه. قال الإمام يهدر ما الفتنة، الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله قال النبي أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. نعم.
قال الله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق.
يخبر تعالى
أنه مالك السماوات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة، وهو عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم، فقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقد للتحقيق. كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم الآية، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك الآية، وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
قد تأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، مثل قد يصدق الكذوب، يعني قليل الكذوب صفة كذوب قد يصدق، لكن ما يمكن تأتي هنا قد يعلم ما عليه، ما يمكن تكون للتقليل بالنسبة لله، لأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، هو عالم، فلا يقال إن قد يعلم ما عليه للتقليل، لا بل هي للتحقيق، يعني قد يعلم ما عليه حقيقة. نعم.
صلى الله عليه. وقال قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد، كقول المؤذن تحقيقا وثبوتا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه أي هو عالم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم إلى قوله إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر. وقال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الآية. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وقوله ويوم يرجعون إليه أي ويوم يرجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قال هاهنا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين ونسأله التمام. آخر تفسير سورة النور ولله الحمد والمنة.
وهذه الآية الكريمة التي هي خاتمة سورة النور ألا إلا لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. هي إثبات الملك لله عز وجل وأنه مالك السماوات والأرض وإثبات العلم وأن علم الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وإثبات الجزاء والحساب والبعث وأن العباد راجعون إلى الله. ألا إن لله ما في السماوات مالكهما ومتصرف فيهما سبحانه وتعالى قد يعلم ما أنتم عليه حقيقة هو عالم بما أنتم عليه في سركم وعلانيتكم وسوف يجازيكم. ولهذا قال ويوم يرجعون إليه إثبات البعث والجزاء والحساب وينبئهم بما عملوا ويخبرهم بعملهم وإخبارهم بأعمالهم يتضمن الجزاء فينبئهم بعمله والله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وسوف يجمع العباد اليوم لا ريب فيه وسوف يجازيهم على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
تفسير سورة الفرقان وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الآية. وقال هاهنا تبارك وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة الذي نزل الفرقان نزل فعل من التكرر والتكثر كقوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة
ولهذا قالوا المشركين قبل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كما نزلت الكتب السابقة. نعم.
والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا آيات بعد آيات وأحكاما بعد أحكام وسورا بعد سور وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولهذا سماه هاهنا الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام. وقوله على عبده هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته كما وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه، فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله ليكون للعالمين نذيرا أي إنما خصه بهذا الكتاب المفصل العظيم المبين المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي جعله فرقانا عظيما، إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال إني أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي الآية، أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض.
والخضراء هي السماء والغبراء الأرض، فالرسول أرسل إلى من يستظل بالخضراء من تحت السماء، ومن يستقل الغبراء يعني يكون على وجه الأرض، فكلهم تشملهم الرسالة. نعم نعم.
أي الذي أرسلني هو مالك السماوات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت، وهكذا قال هاهنا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ونزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتدبيره وتسخيره وتقديره.
هذه الآية الكريمة في مطلع سورة الفرقان يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك تفاعل تبارك من البركة وثبوت البركة ودوامها واستقرارها، وتبارك وصف الله عز وجل لا يصب بغيره، فالله هو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله تعالى عيسى نقول وجعلني مباركا أينما كنت، فالله هو المتبارك وعبده المبارك، فلا يقال تبارك إلا في وصف الرب، تبارك الذي نزل فرعه، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، فالله هو المتبارك وعبده المبارك. وقد يغلط بعض الناس فيقول يا فلان تأتي تباركت علينا، مجيئك تباركت علينا، هذا خطأ، ولكن يقال تحصل بركة، أو يقال أنت رجل مبارك إذا كان فيه خير، وهذه البركة منك يعني من البركة التي جعلها الله فيك، أما نقول تباركت علينا خطأ، هذا من الأخطاء التي قد يقوله بعض الناس، يقول تباركت علينا، تزورنا تبارك علينا، خطأ، بل يقول تحصل البركة بمجيئك البركة، أما تبارك فلا أصل الله، فهو المتبارك وعبده المبارك. وهذا من قديم، هذا الخطأ شيء عند العامة، حتى كان الناس في كانوا بعضهم يسوقون الدواب ويضربوا إذا تأخذوا جعلك تبارك، حتى يسوق الحمار ويضربوا يقول جعلك تبارك، هذا أخطأ الشيء، هذا خطأ، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، يعني ينبغي أن يقول بارك الله فيك أو الله يبارك فيك أو الله يجعل فيك البركة، أما يقول جعلك تبارك خطأ، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، تبارك الذي منه البركة سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وصف نفسه سعان بأنه متبارك الذي نزل الفرقان فيه إثبات الفرقان هو القرآن وهو من أسمائه، سمي الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل، لأن فيه بيان الحق وإيضاحه. وقول نزل الفرقان فيه إثبات أن القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق، نزله على عبده، نزله من علو، فدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وفي إثبات العلو لله عز وجل ونزل، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهي إثبات العلو وإثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. تبارك الذي نزل على عبده، هذه إضافة تشريف وتكريم، وهذه العبودية الخاصة. وأفضل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة والرسالة، هذه أفضل مقامات. ولهذا يقرأ في الشهادتين فأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه العبودية الخاصة. وصفها هنا في نزول القرآن تبارك الذي نزل على عبده، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قال عبد الله، هذا أشرف المقامات. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون يعني محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، هذا في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس للعالمين، والعالم كله ما سوى الله. ليكون للعالمين نذيرا، ونذيرا يعني منذرا، ينذرهم من النار، كما أنه عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، فهو بشير أيضا، بشير ونذير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشر من أطاعه في الجنة وينذر من عصاه في النار، ليكون للعالمين نذيرا، والعالم كل ما سوى الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الخصائص أعطيت خمسا لهم ستة لأوطان أحد من البيان قبل، ومنها وجعل وكان النبي وعثوا إلى قوم خاصة وعثوا إلى الناس عامة، ورسول الله يستقل الجن والإنس، كل من وجد من البشر بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، ولكن أمته نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة إجابة هم الذين استجابوا وآمنوا به، وأمة الدعوة جميع الناس الكفرة هم من أمة الدعوة، يعني مدعوون، النصارى مدعوون واليهود مدعوون لكنهم لم يؤمنوا، فأمة الدعوة ومؤمنون أمة الاستجابة. فإذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم كل من وجد على وجه الأرض بعد بعثته فهو من أمته إلى يوم القيامة من الجن والإنس. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم منهم. قال تعالى في الآية الأخرى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كعافة للعالمين النذيرة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ملك، هذا وصفه سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديره، فهو مالك السماوات والأرض، هو سبحانه منزه عن الولد ومنزه عن الشريك، وهو الخالق لكل شيء، وقدره تقديره بحكمة سبحانه وتعالى، وأنه حكيم قدر الأشياء، وكل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون.
لا يخبر تعالى
سلام عليك. يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله الخالق لكل شيء المالك لأزمة الأمور الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومع هذا عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة بل هم مخلوقون. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لعابديهم، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أي ليس لهم من ذلك شيء، بل ذلك كله مرجعه إلى الله عز وجل الذي هو يحيي ويميت، وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ولا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي لا ولد له ولا والد ولا عديل ولا بديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه الآية في إنكار على المشركين الذين عبدوا معه غيره، وبيان أن سفههم تسفيههم كيف عبدوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا، ما بيدهم شيء، وهم يخلقون العبادات كلها للخالق، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، إذن كيف يعبدون؟ ليس عندهم شيء من مقومات الألوهية، جماد لا يخلقون بل هم مخلوقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يملكون حياة ولا نشورا لأنفسهم فضلا عن غيرهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ هذا من أساس السفه، العبادة لا تكون للخالق القادر المحيي المميت الذي يملك النفع، يده الضر والنفع، بيده الموت والحياة والنشور، هذا هو المعبود بالحق. ولهذا قال سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف يستحق العبادة من هذه حاله؟ ولهذه الآية إنكار على المشركين العبادة المغيرة.
أحسن الله إليك. قوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين، فقال الله تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروهم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه. فقد افتروهم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل، ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل أي استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث الأمين لما يعلمونه من صدقه وبره، فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. وقال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية، أي أنزل القرآن المشتملة.
شو قال تعالى في جوابي؟
وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض الآية، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. الذي يعلم السر أي الله، الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله تعالى: إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم، مع أن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة.
قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وهذا من طعن الكفار بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني هذا القرآن الذي جاء به إفك، والإفك هو أسوأ الكذب، كذب افتراه جمعه. وأعانه عليه قوم آخرون، أعانه جمع من الناس، فلذلك جمعه هو وأعانه قوم آخرون. فهذا وقال إنه القرآن افتراه على الله، وقال الذي يكفر هذا إلا يكون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال الله: فقد جاءوا ظلما وزورا، جاءوا ظلما، والظلم هو الشيء غير موضعه، ومن ذلك تكذيبهم بالرسول وبالقرآن وزعمهم أن الرسول افترى، هذا من الظلم، من أعظم الظلم. قد جاءوا ظلما، وهذا من أعظم الزور. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أيضا هذا من طعنه في القرآن، يقول هذه حكاية الأولين، حكاية القرآن حكايات، حكاية الأولين قصة قوم نوح وقوم هاد، اكتتبها، كتبها عن غيره من عن بني إسرائيل ومن الأمم السابقة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا: هذا القرآن أساطير حكايات الأولين، كتبها تملى عليه في أول النهار وفي آخر النهار، يأتي من يملي عليه هذه الحكايات فسجلها، فلذلك جاء بها. قالوا: أساطير الأفكار وهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قال الله رد عليهم: قل أنزله الذي يعلم السر السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السر وأخفى، إنه كان غفورا رحيما، غفور العباد، رحيم بهم، لا يعجلهم بالعقوبة. وهذا الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد، من أعظم الكبائر، حيث رموا النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورموا بالعظائم ووصفوا بالافتراء، هذا من أعظم الكفر. نسأل الله العافية. نعم،
صلى الله عليه. قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم، وإنما تعللوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، ويمشي في الأسواق أي يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقولون هل لا أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه؟ وهذا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم، ولهذا قالوا أو يلقى إليه كنز أي علم كنز ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. فضلوا أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك، ولهذا قال فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا
صدق بعضه بعضا
الله إليك، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا أحسن الله. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. قال مجاهد يعني في الدنيا. قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. وقوله بل أحسن عليك. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه إن شاء لآتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسن، فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. قال مجاهد يعني في الدنيا. قال وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. وقوله بل كذبوا بالساعة أي إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقوله إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد يعني في مقام المحشر، سمعوا لها تغيظا وزفيرا أي حنقا عليهم، كما قال تعالى وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. وروى الإمام أبو جعفر ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن ما لك؟ قالت إنه يستجير مني، فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا ربي ما كان هذا الظن بك، فيقول فما كان ظنك؟ فيقول أنت سعني رحمتك، فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح.
قال من أخرجه؟
وروى عبد الرزاق عن عبيد بن عمير في قوله سمعوا لها تغيبا وزفيرا قال إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب
ملك
أحسن الله إليه لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر بوجهه ترتعد فرائصه، حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليجثو على ركبتيه ويقول ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال مثل الزج في الرمح أي من ضيقه. وقوله مقرنين مثل الزج في الرمح.
مثل الزج
الزج ولا الزج
الزج بالرمح
مثل الزج في الرمح
مشكلة بالضم عندنا
زج
مشكلة بالضم
مثل الزج في الرمح.
نعم
ولا في الرمح
نعم
في الرمح
حديد اللي في
الرمح يسمى زج يسمى زج ماذا يسمونه سنة زج زجونها يدخلون
مثل الزج في الرمح أي من ضيقه. وقوله مقرنين قال أبو صالح يعني مكتفين. دعوا هنالك ثبورا أي بالويل والحسرة والخيبة لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا الآية.
هذه الآيات الكريمات فيها بيان حال المشركين واعتراضهم على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كيف يكون الرسول وهو يأكل الطعام ويمشي مع الناس في الأسواق؟ نريد رسول مخالف البشر من غير من جنسه ملك من الملائكة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهلا هل أنزل الله معه ملك يكون معه نذيرا حتى نعلم صدقة يكون بجواره ملك ينذر الناس يكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، لماذا لا يعطى كنز حتى نعلم أنه رسول الله كله كنوز عظيمة، أو تكون له جنة بستان يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا، قالوا يقولون للناس أنتم تتبعون رجل مسحور عن الرسول. قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا بهذا المثل الذي ضربوا لك فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك هذا وصف الله، إن شاء جعل خيرا مما اقترحوه جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم قال سبحانه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة في السعيرة. في الوعيد الشديد على من كذب بالساعة، ومن كذب بالساعة فكفر، يعني كذب بالبعث منكر للبعث. ثم بيّن سبحانه وتعالى حال الظالمين، قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا تغيظ وزفيرا، تتغيظ من شدة حنقها عليهم إذا رأت الكفرة. جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة بالنار تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يزورونها، والنار موجودة أسفل تبرز يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن جرى، تبرز وتظهر على وجه الأرض لما كانت تحت الأرض، وتفجر البحار فتكون بحر واحدة، ثم تسجر تكون نارا وتكون جزءا من النار، جزالة النار صلى الله العافية. كما أن الجنة لا يزال يورث فيها للمؤمنين، من قال لا سبحان الله ورسل ورخذ في الجنة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي لقي إبراهيم وقال يا محمد أقل أمتك السلام وأخبر من الجنة عذبة طيبة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلا يزال الغرس فيها حتى يتم البناء في يوم القيامة. وليس معنى ذلك أن خالية، لا، لها زيادة من زيادة الحسنات. والنار يزاد فيها البحار تصير وتكون جزء من النار أعوذ بالله. تبارك الذي إن شاء جعله خيرا من ذلك، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا الوعيد الشديد لمن كذب يوم القيامة لكفره وضلاله. إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا رأت الكفرة النار لها عينان ترى، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. والله على كل شيء قدير، النار جعل الله العيان تبصر الكفرة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا تغيظ وزفير تزفر وتتغيظ عليهم شدة الحنق والرب عليهم تريد أخذهم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، إذا ألقوا في النار في مكان ضيق مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يدعو بالولع ثبور. قال الله لا تدعو، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليه. أحسن الله إليه. قوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيض وزفير ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا فكاكا مما هم فيه، أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده التي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيرا على ما أطاعوه في الدنيا وجعل مآلهم إليها، لهم فيها ما يشاءون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، وهم في ذلك خالدون أبدا دائما سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولا. وهذا من وعد الله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم، ولهذا قال كان على ربك وعدا مسؤولا، أي لا بد أن يقع وأن يكون، كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن معنى قوله وعدا مسؤولا أي وعدا واجبا. وهذا المقام في هذه الصورة من ذكر النار ثم التنبيه على حال أهل الجنة كما ذكر تعالى في سورة الصافات حال أهل الجنة وما فيها من النظرة والحبور، ثم قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.
قف على قول تبارك الذي إن شاء جعل خير من ذلك الموقف على تكون موقف على تبارك الذي إن شاء جعل ولا يحتاج إلى عدنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه قال وفرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن.
إيش وفرق؟
قال عفوا عنك، فرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات، وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده.
نعم.
كما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا وهؤلاء يسمون كفارا تسمية
يسمون
كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن، كما قال خلق من ماء دافق فلم يدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا.
قل مالك رحمه الله هناك فرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف، وهناك فرق بين الاسم المطلق والاسم المقيد. الكفر المعرف هو الذي يأتي بأل، هذا يكون هو الكفر الأكبر، مثل قولي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أل، هذا كفر أكبر لأنه معرف، فيقال صاحبه كافر. وأما الكفر المنكر مثل قوله عليه الصلاة اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة والميت هما كفر منكر، هذا كفر أصعب. ومثل الحديث هذا الحديث الذي ذكر الساق المؤلف لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسر الكفار يقول يضرب بعضكم رقاب بعض، فالقتال بالمسلمين من الأعمال الكفرية لكن الكفر الأصغر، فهو كفر مقيد فالكفر الأصغر، بخلاف الكفر المعرف إذا جاء بأل فإنه يكون يراد به الاسم المطلق، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة يراد به الكفر، يراد به الكفر المطلق.
قال عفو الله فرق بين الكفر المعرف باللام وبين المنكر في الإثبات.
نعم.
وفرق بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده،
كما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض هو تفسير لقوله كفارا، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن.
نعم، لا يدخل في اسم كافر هذا، ما يعني يقاتلون يسمون الكفر المقيد ولا يقال أنهم كفار في إطلاق، لا يدخل في اسم كافر. نعم
أحسن لك. كما قال جل وعلا: خلق من ماء دافق، فلم يدخل في قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا.
نعم، هذا الماء المطلق، ماء دافق مقيد لأنه دافق. نعم،
فاندرج في قوله ومبتغ سنة جاهلية، كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. فاندرج
نعم
في قوله أو ومبتغ سنة جاهلية،
يعني كفر مقيد يندرج في سنة الجاهلية، عمل الجاهلية من الكفر المقيد. نعم،
قال: كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئية أو وثنية أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها كلها مبتدعها ومنسوخها صار جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم.
الجاهلية.
قال عفوا عنك، قال يهود مقيدة
قبله
فيندرج في قوله مبتغ سنة جاهلية، كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئية أو وثنية
داخل الجاهلية. نعم،
أو مشركية أو مركبة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها كلها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب فإن المعنى واحد. وأيضا فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، كما كره علي الصلاة في أرض بابل، وقال: نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل والمقبرة.
نعم، فبابل مكان العذاب، قال إن هاروت وماروت يعذبان هناك، وكذلك المقبرة لأنها وسيلة للشرك. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود قام الصالح أسرع السير وقنع رأسه وأسرع السير وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ولا يصلى في أماكن العذاب، لا يصلى فيها ولا يسكن فيها. ولهذا لما أخذ الصحابة من الماء أمرهم أن يعلفوها وعجنوا، أمرهم أن يعلفوا العجين الإبل إلى بئر الناقة. نعم
أحسن. قال: رواه أبو داود وأحمد وزاد وأرض الخسف ونحو ذلك. وكره أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي. وقوله: نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة، يقتضي النهي عن كل أرض ملعونة. ولذلك نهى عن الدخول في أرض الحجر إلا أن يكونوا باكين، فوافق ذلك قوله تعالى عن مسجد ضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهو حسن.
فأما
أماكن الكفر والمعاصي،
نعم،
التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهو حسن.
نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما هدم الصنم اللات وزيل، جعل مكانه المسجد في الطائف، مثل ما قضى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور والمشركين فأمر بها فنبشت وجعل مسجدا له، هذا لا بأس، مثل ما فعل بعض السلف حينما يزيل بعض الأماكن الشرك ويؤذن عليها. نعم.
أحسن لك. قال كما أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم وكان مسجده مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور، فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟
فإذا كانت الشريعة
قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟
نعم، من باب أولى منها. إذا كانت الشريعة جاءت بالنهي عن الصلاة في أماكن العذاب فكيف بمشارك المشركين في أعمالهم؟ أشد وأشد. نعم. وش عبادات أماكن العبادة؟ لكن أماكن العبادة نعم، من يعني لا يتعبد الإنسان فيها، في بيعهم ولا كنائسهم.
بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية.
مظنة يعني إذا كان الدخول إلى ديارهم منهي عنه فمشاركة في أعمالهم أولى بالنهي، فجميع ما يفعلونه إما كفر وإما معصية وإما بدعة. فإن إيش
بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية.
يعملونه إما معصية وإما بدعة وإما يجر إلى معصية.
قال وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولأن خالف فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المعصية في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟
ومتابعة الأنبياء والصالحين في أعمالهم أولى من مساكنهم ورؤيتهم، هل الأولى تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو تقتدي به؟ الأولى اقتداء.
قال ومن تشبه بقوم فهو منهم وإسناده جيد، احتج به أحمد وغيره، فأقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم. وأيضا
من تشبه قوله منهم يقال الشيخ هذا سند جيد لا بأس به، وأقل أحواله يقتضي التحريم، وإلا فظاهره الكفر. من تشبه بقوله منهم ظاهره أنه كافر، لكن أقل أحواله تحريم، يقتضي تحريم التشبه، هذا أقل أحواله.
وأيضا لما صام عاشوراء قيل له إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان عام القابل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، وقال صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما.
كل هذا مخالف المشركين، لما رأى الصوم العاشر قال لهم قسوا لا قابل لا صوموا التاسع، قال صوموا من قبله ومن بعده حدثين في ضعف.
قال
صوموا اليوم التاسع صوموا التاسع هذا في صحيح مسلم، هذا أصح.
قال رواه سعيد وأوله رواه مسلم إلى قوله التاسع. قال في الحاشية هو المنصور في سننه كما في الاقتضاء، والإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ونسرده ضعيف.
في الاقتضاء
يقول سنن رواه سعيد هو المنصور في سننه كما في الاقتضاء، رواه الإمام أحمد في مسنده.
سنده ضعيف.
وقال إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح.
والغلو مجاوزة الحد يتعدى ما حد له ويزيد. قال يا أهل الكتاب لا تخلوا في دينكم، لا تجاوز الحد. قالوا غلط القدر إذا زاد غليانها وخرج عن القدر.
قال رواه بإسناد صحيح على شرط مسلم، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.
نعم، هذا غلو في الاعتقاد وفي العمل. نعم، وأما الأقوال تسمى إطراء زيادة فيها. قال تعالى لا تطروني كما أطرت من سرم. الإطراء في الأقوال، والغلو في الاعتقاد والأفعال. نعم،
والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق. وأمرنا أن نقول
مجاوز الحد وكذب فيه هذا يسمى غلو. نعم،
وأمرنا أن نقول ولا تحمل علينا إصرا، ووضع عنا الآثار، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات صوما وصلاة. وقال له رجل إذن لي بالسياحة، فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي خبر آخر إن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون، أو نحو ذلك، وهو تفسير ما ذكره الله من قوله السائحون. فأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين،
سياحة العبادة، سياحة تقال لها العبادة، وقال في الجهاد سياحة أمتي الجهاد.
نعم،
السياحة الجهاد أو الصيام. أما السياحة النزهة أتكلم عنها. نعم، أما السياحة. نعم،
قال عفوا عنك، أما السياحة التي هي الخروج في البرية.
نعم،
لغير مقصد معين.
نعم،
فليس من عمل هذه الأمة. قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين،
يعني ليست من العبادة، أمر مباح. نعم،
مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
يعني ساحوا متعبدين لله، مع أن جماعة ساحوا في الأرض متعبدين، يعني ساحوا في الأرض يظن يتعبدون، هذا ليس من العبادة السياحة. نعم، لكن من خرج من أجل النزهة لا بأس، سيارة أمر مباح، لكن يتعبد لا، ليست عبادة. مع إيش؟ مع السياحة.
ثم السياحة التي هي خروج في البرية.
نعم،
لغير مقصد معين.
نعم،
فليست من عمل هذه الأمة. قال الإمام أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. نعم، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قيل فيها لا رهبانية في الإسلام.
إما متأول وإما جاهل. نعم،
أحسن لك. قال فيقتضي ذلك
لا، السياحة تطلق على الجهاد فرع العبادة، أما السياحة في الأرض هذا ستمثل من العبادة، أمر مباح، نزهة، ذهب نزهة. نعم، نعم، إذا كان ما في ليست لا يقصد معصية. نعم،
تفكر والاعتبار. للتفكر والاعتبار،
التفكر والاعتبار يتفكر وهو جالس ولا مساح إذا تأمل يكون التأمل والتفكر، سواء في السياحة أو في ذهاب أو في غير ذهاب، نفس السياحة نفس التفكر هو المأمور به. نعم، 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 بك موقف الآن.
فيقتضي ذلك مجانبة هدي من كان قبلنا، وأن المشارك لهم يخاف عليه يكون هالكا.
فيقتضي ذلك
مجانبة هدي من كان قبلنا. نعم، وأن المشارك لهم يخاف عليه أن يكون هالكا.
نعم، يعني يكون يسيح في الأرض، يعني يتعبد على مجانب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن يكون مشاركا للأمم السابقة. نعم،
ونهانا عن مشابهة من كان قبلنا بأنهم كانوا.
صلى الله عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
هل مسجد الضرار معروف اليوم بالمدينة المنورة؟ والسلام.
لا، ليس معروف، خذ في ذلك الوقت وزال. أنت تريد يجي السلام بعد قرون متعبدة، كان في مكان قريب بناه المنافقون، قالوا بنيناه في الليلة الشاسية والمطيرة للعاجز وكذا، فأمر بهدمه. نعم.
شيخنا الفاضل، ما صحة حديث أنا بريء ممن يقيم بين ظهري المشركين؟
والله حديث مشهور، ما يعني أعلم يعني حالة، لكن الحديث له شواهد، من شواهده من جامع المشرك سكر المشرك، من جامع المشرك وسكر معه فهو مثله، كلها في باب حديث يشد بعضها بعضا، فيها النهي عن السفر إلى بلاد المشركين والسكنى عندهم إلا بشروط أيدها العلماء أخذها من النصوص، يعني يسافر بلاد المشركين لأجل وعنده حصانة دينية، عنده علم يمنع الوقوع في البدع والشرك والمعاصي، وعنده ديانة، عنده ديانة دين يمنعه من الشبهات، ودين يمنعه من الشهوات، ويكون أيضا السفر مؤقت ولحاجة، هذا الشروط. أما السفر بدون هكذا وهو ليس عنده دين ولا علم يخشى عليه من الشبهات، هذا ممنوع محرم. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل 43 عاما طلق رجل امرأة وهي حامل ثم أنجبت بنتها، فرضعت مع هذه البنت الرضاعات المعتبرة، فهي أختي لي من الرضاعة. ولكن السؤال، الرجل تزوج بامرأة أخرى وأنجبت منه أبناء، فهل هم إخوة لي من الرضاعة من جهة الأب أم ماذا؟ أفيدوني.
هذه المرأة تكون أم له من الرضاعة، إذا كان اللبن للزوج فيكون، نعم، يكون والده من الرضاعة، زوجه والده من الرضاعة. أما إذا كانت هذا اللبن درت عليه وليس من أثر الزوج السابق فلا، لكن إذا كان اللبن له، يعني هي حامل من الزوج ولو طلقها، فيكون أبوه من الرضاعة وأولاده من غيرها يأخذونه من الرضاعة من الأب. نعم. وأولاد هذه المرأة يأخذون لهم من الرضاعة من الأم. نعم.
أحسن الله. يقول السائل، هل يجوز الصلاة في أرض بابل؟
كما سمعت في الحديث أن علي رضي الله عنه قال نهاني أن أصلي في أرض بابل، وأنه يقتضي الفساد، ظاهر أنه لا تصح الصلاة فيه. نعم.
يقول السائل، هل يجوز للمسلم أن يصلي في الكنيسة عند دخول وقت الصلاة؟
لا يجوز له، لا يجوز أن يصلي في الكنائس، محرم مشاركة النصارى في كنائس. نعم.
فيقول السائل، نسمع بعض الأفراد عندما يريد الاستشهاد بالحديث يقول قال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهل في هذا الشيء أو هل هذا يجوز؟
هذا اسمه عليه الصلاة، لكن أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال محمد صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم، لكن أولا يقول قال رسول الله، قال نبي الله. نعم.
هناك بعض الأفراد يمتنعون عن الزواج بحجة التفرغ للدعوة، فما الحكم؟
هذا خطأ، ينبغي الإنسان يتزوج. النبي حث على الزواج، يا معشر الشباب من إسلامكم ما يمنع من الدعوة، الزواج ما يمنع الدعوة، تزوج ويستمر في الدعوة الحمد لله، ويعطي كل ذي حق حقه، يعطي الزوجة حقها ويدعو إلى الله ويتعلم ويبيع ويشتري ويكسب الرزق، كلها أجور متعددة من نواحي متعددة، يكتب كلها أجر من جهة الزواج وأجر من جهة الدعوة وأجر من جهة كسب الرزق. نعم، لا رهبانية في الإسلام كونه يترك الزواج، هذه رهبانية. نعم.
انتهت الرسالة. في أحسن الله عليك، قول ابن كثير وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فهل هذا تفريق ولا هنا يعني فرق بين المنهاج وبين السنة؟
سبيله هو المنهاج، ما الترادة، سبيله هو المنهاج والطريقة.
أحسن الله عليك،
وفق الله جميع طاعته وسبح الله.